الحق في تفعيل آلية الزناد كونه إجراء غير قانوني، مضيفا أن تعامل طهران مع الوكالة الدولية تغير بسبب الظروف الجديدة وقانون مجلس الشورى. اعتبرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد الخيارات الإيرانية في الرد على تفعيل آلية الزناد. رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي شدد على امتلاك طهران أوراقا عديدة يمكن استخدامها في التوقيت المناسب، مضيفا أن التزام الأوروبيين بتعهداتهم قد يجعل اتفاق القاهرة كفيلا بإلغاء قضية تفعيل آلية الزناد. انتقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشدة المؤتمرات الإسلامية التي تكتفي بالخطب والبيانات دون اتخاذ أي خطوات عملية تجاه الأوضاع في فلسطين، واعتبر علي لاريجاني هذا النوع من المؤتمرات الذي يخلو من النتائج الملموسة لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني بل ويشجعه على مواصلة عدوانه، وأدعى إلى تشكيل غرفة عملية مشتركة بين الدول الإسلامية مشددا على أن اتخاذ مثل هذا القرار كفيل بإثارة قلق أسياد هذا الكيان وسيدفعهم إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحلال السلام العالمي والفوز بجائزة نوبل. قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية نسف لمنازل شمال غرب مدينة غزة، وأكدت المصادر قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى في المدينة نفسها، مشيرة إلى تعرض مخيم النصيرات وحيي الزيتون والشجاعية إلى ضربات بقذائف المدفعية. وكانت المصادر الطبية في القطاع أعلنت استشهاد أكثر من 60 مدنيا جراء عمليات القصف الوحشي للاحتلال منذ فجر يوم أمس. حول حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة نستمع إلى التقرير التالي.
حرب الإبادة مستمرة على قطاع غزة ليل نهار، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في يوم جديد من فصل المعاناة القاسية لسكان القطاع المحاصر. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف للعمارات السكنية التي تؤوي آلاف الفلسطينيين في مناطق غربية مدينة غزة، بينهم نازحون فروا من أحياء شرقية وشمالية المدينة بعد تدمير مربعات سكنية واسعة فيها، حيث دمر 17 منشأة سكنية من بينها مراكز للإيواء.
فجأة ألو بدنا نقصف، ضيعونا الناس في الشوارع. عيط وين تروح الناس؟ تفضل وين الناس تروح؟ معي يا عم احنا عزل، ما لناش دعوة يا عم بحدا، احنا عزل مدنيين معي.
وانتشل الطواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء من منزل بمخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وكذلك فجر جيش الاحتلال عدة روبوتات شرقية حي الشيخ رضوان، فضلا عن استهداف منازل سكنية بمحيط حي اليرموك وسط مدينة غزة. كذلك ذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه طالبي المساعدات بمحيط محور نتساريم وسط القطاع، وإثر مواصلة التجويع في القطاع حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة بوتيرة مقلقة. سياسيا دعت دول الترويكا الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة بعدما أعلن جيش الاحتلال نيته تكثيف عدوانه على كبرى مدن القطاع. ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة والتي تتسبب في نزوح جماعي وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية، كما طالبوا بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية من العمل بشكل آمن وعلى نطاق واسع في كل أنحاء قطاع غزة. من جهته قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن سبب المجاعة في قطاع غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية، مضيفا أنه لم يرى مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات.
أكدت حركة حماس أن أكثر من مليون مواطن في مدينة غزة يواجهون جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ترتكب على مرأى ومسمع العالم. وشددت الحركة على أن القصف الصهيوني المكثف للأبراج السكنية والمدارس ومراكز النزوح والإيواء في المدينة جريمة تجاوزت النازية بوحشيتها. كما دعت حركة حماس الشعوب إلى النزول للميادين والساحات ومواصلة مسيرة التضامن حتى وقف جريمة الإبادة المستمرة، فيما طالبت الجماهير الحرة في كل دول العالم بتكثيف الحراك المساند لغزة والضغط بكل الوسائل المتاحة. قال مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني إن سبب المجاعة في غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العملية الإنسانية. وذكر لازاريني أنه لم يرى قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات بموجب القانون الدولي. من جهتها قالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أولغا شيريفكو إن الكيان الإسرائيلي فرض حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت. احتشد الآلاف في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي. انتهت نشرتنا إلى العناوين. طهران تؤكد أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضمن قانون مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي. جيش الاحتلال يواصل عمليات القصف الوحشية في قطاع غزة. حماس تحذر من تعرض أكثر من مليون فلسطيني لغزة لجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. تحية طيبة لكم ولاستماعكم إلى لقائنا أحبتنا الأفاضل. ومحور الحديث في هذا البرنامج: هدايا الأطفال، كيف نختارها؟ ما هو الدور الذي تلعبه الألعاب في تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى الأطفال؟ وما هي أهمية اختيارها من قبل الوالدين؟ ما هي المعايير الأساسية التي يجب على الآباء مراعاتها عند اختيار هدية لكل طفل وفي مرحلة عمرية كان؟ كيف يمكننا التمييز بين الألعاب التي تعزز التفكير النقدي وتلك التي تقدم ترفيها سطحيا لهؤلاء الأطفال؟ ولا بد من تحقيق التوازن بين تلبية رغبات الطفل في الحصول على ألعاب الموضة أو ألعاب الشائعة وبين اختيار ألعاب ذات قيمة تعليمية ومتانة تدوم طويلة. هذه المحاور وغيرها إن شاء الله سوف نتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، وقد أعددنا لكم محطات منوعة إنتاجية ومباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم وأيضا مشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة. دعونا نتوقف الآن في هذه الدقائق لكي نستمع إلى هذه الدقائق التي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج، فكونوا برفقتنا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي، عندما يحين وقت اختيار هدية لطفل قد نجد أنفسنا أمام محيط واسع من الخيارات المبهجة من الألعاب التعليمية التي تعد بتنمية العقول الصغيرة إلى الدمى المحبوبة التي تعد بساعات من اللعب الخيالي. ولكن كيف نختار الهدية المثالية التي لا تجلب الفرح فحسب بل تكون ذات فائدة حقيقية أيضا؟ إنها ليست مجرد مسألة شراء شيء جميل، بل هي فن يتطلب بعض التفكير والمراعاة. إن الهدية المثالية للطفل هي تلك التي تتناسب مع عمره ومرحلة نموه وتشجع فضوله وتثير إبداعه وتدعم مهاراته المتطورة. هل نبحث عن شيء يساعده على تعلم الألوان أو الأشكال؟ أم لعبة تشجعه على الحركة وتنمية مهاراته البدنية؟ ربما نبحث عن كتاب يفتح له أبوابا جديدة للعوالم الخيالية أو لعبة بناء تعزز قدرته على حل المشكلات. في هذا الدليل سنغوص معا في عالم هدايا الأطفال ونكتشف كيف يمكننا اختيار الهدية التي ترسم البسمة على وجوههم الصغيرة وتغذي عقولهم النامية وتثري تجربتهم في اللعب والتعلم. سننظر في أهمية مراعاة العمر وميول الطفل والقيمة التعليمية للهدية بالإضافة إلى السلامة والمتانة لضمان أن تكون هديتك ليست مجرد لعبة بل رفيقا في رحلة النمو والاكتشاف.
نعم، تحية طيبة لكم وللزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق وهذا المدخل لإطار حديث البرنامج ومحورنا هدايا الأطفال كيف نختارها. حدثونا أحبتنا الأكارم أنتم وبدوركم عن أهمية اختيار لعب الأطفال، كيف تؤثر على شخصيتهم سلوكياتهم، وأهمية ذلك طبعا عند الوالدين في اختيار هذه الألعاب. وإن كانت لكم مصادق في هذا الجانب بإمكانكم الحديث عنها والاتصال. أرقام الهواتف بين أيديكم 0-98-21 مفتاح بلدنا والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكان الأحبة طبعا ومشكورين على تواصلكم عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وصوتية، والرقم هو 00989973924. سنكون بانتظار هذه الإسهامات الطيبة، لا تبخلوها علينا أيها الأكارم. إلى محطتنا التالية التي تحاور الزميلة أمينة سليماني والأستاذة دكتورة شيماء عبد العزيز السادة في علم النفس من جامعة بغداد، تتحدث عن أهمية الألعاب في تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى الأطفال.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. دكتورة تفضلي، ما هو الدور الذي تلعبه الألعاب في تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى الأطفال، وما هي أهمية اختيارها من قبل الوالدين برأيك؟
ألعاب الأطفال لها دور كبير في تنمية مهارات وقدرات الأطفال من الناحية العقلية، تنمية قدراتهم العقلية، تنمية قدراتهم المعرفية ومهاراتهم المعرفية، أيضا لها دور في تنمية الجانب العاطفي لديهم، إذ تجعلهم يشعرون بمشاعر الآخرين ويعرفون مشاعرهم ومشاعر الآخرين وكيف يتعاملون مع مشاعر الآخرين من حزن من فرح. أيضا لها دور كبير وتلعب الألعاب دور كبير في حياة الأطفال بتنمية الجانب الاجتماعي لديهم، تبنى علاقاتهم خاصة في مرحلة الطفولة، لهذا احنا نسمي مرحلة الطفولة في علم النفس مرحلة اللعب. لماذا مرحلة اللعب؟ لأن الطفل يبني علاقاته الاجتماعية مع أقرانه بأعماره على أساس اللعبة اللي هو يلعبها أو هو اللي يحبها، فيبني علاقاته مع أقرانه على أساس الألعاب اللي يلعبها، لهذا نسميها مرحلة اللعب. نلاحظون كيف أنه الألعاب لها دور كبير في بناء شخصية الطفل مستقبلا، شخصية إيجابية، شخصية ذات ثقة عالية بنفسها، قادر على حل المشكلات اللي يواجهها، يخرج من المشكلات بصلابة، بناء ثقة قوية في نفسه، قادر على مواجهة ظروف الحياة مستقبلا بناء على الألعاب اللي يلعبها خلال مرحلة الطفولة. فهنا لابد أن تكون الأم والأب على قدر من الوعي والثقافة، والأب والأم المام بكيفية اختيار اللعبة لأطفالهم. لماذا؟ إذا تلاحظون لما تشترون الألعاب على غلافها يحدد لك الأعمار، يعني لكل لعبة لها هدف خاص، تعمل بتنمية يا أما تنمية قدرات العقلية، تنمية قدرات العاطفية، فمكتوبة من عمر مثلا 6 أشهر إلى عمر سنة، أو عمر سنة إلى عمر سنتين. لهذا تلاحظون لما تشترون هاي الألعاب أحيانا أطفالكم ما يرغبوها، لماذا؟ لأن هي مو على عمرهم، لا عمرهم العقلي ولا الانفعالي ولا العاطفي، فما يرغبون يلعبوها أو يرفضوها. ليش؟ لأن ما عرفتوا تختارون اللعبة المناسبة لعمر طفلكم. وشنو تريدون؟ تنمون عندهم، تنمون قدراتهم العضلية الجسمية وتنمية عضلات إيديهم، مثل يعني ألعاب الصلصال، هذا الطين الاصطناعي وتشكيلاته، هذا ينمي العضلات الدقيقة بأطراف الأطراف الأصابع، أو ينمي عندهم قدراتهم البنائية والهندسية مثل اختيار المكعبات. أيضا جنس الطفل، يعني جنس طفلك بنية أم ولد، البنية لها ألعابها الخاصة اللي تنمي عندها جانبها العاطفي، قد يكون الجانب العاطفي عند بنتك الصغيرة أكثر من الجانب العاطفي اللي يرغبه ابنك الولد. دائما تلاحظ الطفل يميل الولد إلى ألعاب بها نوع من العنف أو نوع من القوة العضلية، مثل لعب سباق السيارات أو اختيار المسدس أو الأسلحة، أو يميل إلى هذه الألعاب أو كرة القدم، في حين البنية لا، تميل إلى ألعاب الإنثوية اللي تنمي عندها جانب الأمومة وجانب العاطفي. الطفلة من هي صغيرة تميل إلى العاطفة، فتبدي تختار الألعاب تكون الطفل الرضيع مثلا، اللعبة الرضيع، وتبدي تعطيها الرضاعة أو تبدل لها ملابسها أو أدوات المطبخ. لهذا لابد أن تكون على ثقة الأم والأب على دراية ووعي في كيفية اختيار اللعبة المناسبة لأطفالي. لاحظوا كيف أنه تكون الألعاب لها جانب كبير في بناء شخصية سوية في المستقبل، شخصية إيجابية، شخصية متعاونة. لهذا علينا أن نلاحظ وندقق بالألعاب اللي يلعبها أطفالنا ونختارها بصورة صحيحة وعلى أسس علمية وبناءة في سبيل أن نضمن شخصية قوية ذات ثقة عالية بنفسها في المستقبل ابننا وقادر على الخروج من المشكلات اللي يواجهها. شكرا.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز استاذة علم النفس في جامعة بغداد، وشكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
عدنا لكم أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا من جديد، مع شكرنا للدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس من جامعة بغداد على حديثها. نعم حقيقة اختيار هدية للأطفال يعني يتجاوز مجرد إرضاء رغبة لحظية لهم، يعني استثمار في نموه وتطوره. فالهدية المناسبة يمكن أن تكون أداة تعليمية قوية، محفز للإبداع، أو حتى مصدر حقيقي ودقيق لتنمية مهارات اجتماعية وشخصية هامة. على العكس من ذلك، قد لا تكون الهدية غير المناسبة للعمر أو الاهتمامات المفيدة، وهي قد تؤدي إلى الإحباط وإلى نتائج حقيقة لا نريدها أو لا نريد تحقيقها حقيقة عند هذه الشخصية التي نود أن نصوغها للمستقبل. هذا يعني قضاء الوقت، بعض الوقت في التفكير في شخصية الطفل واحتياجاته، هي الخطوة الأولى نحو اختيار هدية ذات قيمة حقيقية لدى هؤلاء الأولاد. إن فهمنا مفهوم اللعب في علم النفس وأهميته للأطفال، سنقوم بخطوات صحيحة ودقيقة في هذا الجانب. إذا عرفنا أن اللعب له دور مهم في علم النفس للتعامل مع الأطفال، سواء بهدف الإرشاد والتوجيه النفسي حقيقة، أو فيما يخص بعلم النفس الخاص بالطفل، يعني تعتبر هذه الوسيلة وهذه الطريقة فعالة جدا وتسهل على الطفل التعبير عن نفسه إن كان عبر الرسم أو اللعب أو بأنشطة أخرى نقوم باتباعها معهم، وهذا يوضح لنا أهمية لعب الأطفال في من الناحية العلمية تربويا واجتماعيا في علم النفس. طيب لي أيضا نستمع وإياكم أحبتنا الكرام ونتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا الإنتاجية، هذه نتابعها إن شاء الله ونعود لكم.
على الهامش.
أحبتي أينما كنتم نجدد التحايا وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. إن اختيار الهدية المثالية للطفل هو فن يجمع بين الفرح والفائدة، حيث تتجاوز اللعبة مجرد وسيلة للترفيه لتصبح أداة قوية لتشكيل العقول وتنمية المهارات. في خضم وفرة الخيارات من الألعاب التي تعد بتحفيز الفضول إلى تلك التي تدعم الإبداع، يبرز التساؤل: كيف ننتقي ما هو أكثر من مجرد متعة عابرة ليصبح جزءا لا يتجزأ من رحلة نمو الطفل وتطوره؟ تكمن الإجابة في فهم عميق لدور اللعب كركيزة أساسية للتطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي. فاللعبة المناسبة ليست مجرد قطعة بلاستيكية أو خشبية، بل هي بوابة نحو عوالم جديدة من التعلم والاكتشاف، هي المحفز الذي يشجع الطفل على التجريب، التفكير النقدي وتطوير استراتيجيات حل المشكلات بطرق إبداعية وممتعة، سواء كانت مكعبات بناء تتحدى قدرته على التصميم، أو أحجية تتطلب منه التفكير المنطقي، أو لعبة أدوار تغذي خياله وتنمي مهاراته الاجتماعية. فإن كل اختيار يحمل في طياته إمكانية إحداث فرق حقيقي في مساره التنموي. نهدف هنا لتزويد الآباء ومقدمي الرعاية بالرؤى والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، مسترشدين بالعمر، الميول والقيمة التعليمية للهدية، مع التأكيد على أهمية السلامة والمتانة. فلتكن هدايانا استثمارات حقيقية في مستقبل أطفالنا، ترسم البسمة على وجوههم وتثري عقولهم. شكرا لطيب المتابعة وتحياتي لزملائي.
تحية طيبة لزميلة شيماء مرة أخرى. مستمعين الكرام، ونعود لكم في لقائنا هذا، هدايا الأطفال كيف نختارها، عندما نتحدث عن الإرشاد والتوجيه النفسي من خلال اللعب. حقيقة لاحتوائه على أهداف عميقة التي تعزز الطاقة الإيجابية وتزيد التسلية والمرح والضحك عند الأطفال. هذه الألعاب الأنشطة هي بطبيعتها لها أبعاد علاجية، تعالج الطفل من دون أن يشعر بتلقيه لعلاج نفسي، تعمل على تنمية وتقوية حقيقة الجوانب العاطفية له، وتقوي تواصله مع الغير، وتنمي مهاراته الجديدة لديه، وأيضا تمكنه من رؤية الأشياء من وجهة نظر مختلفة. وأهم شيء هو تنمية التواصل مع الغير، يعني وجعلهم يعبرون عن مشاعرهم وعواطفهم وجميع ما يحدث بداخلهم، حتى يعني يستطيعون بالمستقبل يحلون مشاكلهم اللي يواجهوها، وهي مسألة مهمة في هذا العصر الذي نرى فيه انقطاع في مسألة التواصل مع الآخرين. أتوقف في هذه اللحظات عند هذه المشاركات الصوتية التي وصلتنا في هذا البرنامج ونستمع إليها. نبدأها بمشاركة الأخ العزيز والفاضل، المساهمة الصوتية للأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، نستمع وإياكم إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أعزائي مستمعي ومستمعات إذا الطهران القسم العربي. طبعا من المفروض أن يختار أي شخص هدايا الأطفال تكون مناسبة، أولا تكون خالية عن أذية الآخرين. في الآونة الأخيرة نرى بعض المسدسات اللي تحتوي على صجم أو بنادق، هاي البنادق طبعا أثرت تأثير سلبي على الأطفال، يعني نشاهدهم جاي يسوون حوادث جدا كبيرة، ومع الأسف نشوف بعض الدول ما عتها يعني فد رقابة على هيك هدايا. فالمفروض الحد من هاي الألعاب النارية اللي تأثر وتأذي الآخرين. أتمنى تكون الهدية يعني كتاب أو كتاب للتسلية أو ألعاب ذهنية، يعني نشوف أكو ألعاب ذهنية وأكو ألعاب تعليمية، يعني ألعاب تعليمية نشوف على تعلم اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الفارسية، تعلم اللغة العربية. فمن الأحسن الشخص يتجنب هذه الألعاب ويختار الألعاب المفيدة للطفل لكي يعني تنمي موهبته وشوي يكون يعني عقله يعني منفتح أكثر على هذه الألعاب. نتمنى الخير للجميع وتحياتي للجميع. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا جزيلا أخي عدنان، وبارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها. وعذراء المساوية من العراق، الأخت عذراء نستمع.
جميع المستمعين، ونشكركم على هذا الموضوع القيم والجميل. بخصوصي أقول بالتأكيد أن اللعب هو جزء أساسي في حياة الأطفال، فهذا اللعب الذي يلعبونه أو هذه اللعب التي يلعبون بها هي تساهم في إزالة التوتر النفسي لدى الطفل، وهذه اللعب أيضا هي تساهم في جعل الطفل يكتشف أشياء لنفسه. ولا ننسى أن اللعب هو له دور في علاج الطفل أيضا وتخليصه من شعور الوحدة، لذلك يعد اختيار اللعبة للطفل من أهم الأشياء، لأن اختيار اللعبة المناسبة للطفل هو أيضا يحقق له الفائدة ويطور من مهاراته. فهنا على الأبوين أن يكون اختيار اللعبة للطفل هو بهدف تربوي طبعا بالدرجة الأولى، مثلا أن تساعده على تنمية مهاراته الحركية الدقيقة، تكسب الطفل معرفة معينة مثل أسماء الفواكه التي يمكن أن يعرفها من خلال اللعب التي تكون على شكل فواكه، وكذلك اللعب التي تكون بسيطة تتناسب مع قدرات الطفل واستيعابه للأشياء أيضا. فاللعب المكعبات أيضا هي تساهم في تطوير أفكار الطفل، فكل الألعاب التي تكون ملائمة لعمر واستيعاب الطفل لها دور كبير في ازدياد طبعا ذكاء الطفل. فهنا يتضح أن الاختيار الصحيح للعبة هو مهم جدا. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا للأخت عذراء من العراق. نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، بعدها نعود إن شاء الله وسوف نرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. هدايا الأطفال كيف نختارها؟ عنوان حديثنا ولقائنا هذا معكم على الهواء، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى لبنان، والباحث التربوي الأستاذ وسيم العطار يكون برفقتنا في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ وسيم.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات الكرام.
بارك الله بكم، شكرا شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء أستاذ وسيم الطيب. ونتحدث حقيقة عن هذه الهدايا التي هي معانيها وتأثيراتها أعمق بكثير من مجرد أن تكون لعب لأطفالنا. ما هي أهم المعايير أو المعايير الأساسية التي يجب على الآباء مراعاتها عند اختيار هدية لطفل في مرحلة عمرية لربما تكون هذه المرحلة حرجة لضمان دعم التطور المعرفي والمهارات الأساسية؟
بالطبع هذا الموضوع مهم جدا، لأنه مرتبط ليس بالألعاب بحد ذاتها، لأن هي مجرد أدوات. نعم. بالتالي عندما نقول أدوات فبالتالي هي أدوات لأي شيء، ما الهدف منها؟ هنا يجب أن يلتفت الأباء والأمهات إلى دورهم كعناصر تساعد في تنمية أبنائهم في المجالات المختلفة. وبالتالي نحن نريد أن ننمي أبنائنا على جميع المستويات الذهنية، الاجتماعية، العاطفية، الجسدية، العاطفية، الاجتماعية. فبالتالي اللعبة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً تنمي الجوانب، وقد تكون بالعكس هي الأداة للأسف التي ستضر بعملية النمو. إذن الهدف الأساسي هو مفهوم النمو عند الطفل وما هو دور الأهل في هذا الجانب. حينها تصبح فكرة المعايير هي بشكل أساسي إلى أي مدى تنمي أو بالعكس لا تنمي هذه الألعاب، هذه الجوانب عند أطفالنا.
نعم. بالنظر إلى الفروق الفردية بين الأطفال أستاذ وسيم، كيف يمكننا تحديد ميول واهتمامات الطفل يعني الحقيقية لاختيار هدية تحفزه وتنمي شغفه حقيقة بدلا من فرض ألعاب معينة عليه؟
فبالتالي أيضا فكرة الميول هي أكيد من الأشياء المهمة التي يجب أن يلتفت إليها الأباء. فالمعيار الأساسي هو طبعا السلوك، سلوكات هؤلاء الأبناء، ما هي الأشياء التي يفضلونها؟ فإذا عندما نتحدث عن هذه الميول سوف تظهر من خلال هناك أشخاص أو أطفال يحبون الألعاب التي تحتاج إلى التركيب، وبالتالي الجانب الحركي بالنسبة لهم مهم. هناك الأطفال الذين يحبون الألعاب الجماعية التي يكون فيها نوع من التفاعل أكثر. هناك مثلا من يحب الألعاب التي يكون فيها منفردا. هذا عامل مهم يجب أن ننظر إليه، ولكن يجب أيضا أن نلتفت أيضا ليس فقط إلى الميول، يعني ما هو الشيء الذي يحبه الطفل فقط. هناك أشياء يجب أن ننميها، هناك جوانب يجب أن ننميها. فإذا بالنسبة للطفل الذي يحب الألعاب الفردية يجب أيضا أن نساعده بشكل لطيف وطبعا وليس بالإكراه على أن يجرب الألعاب التي فيها نوع من التفاعل الاجتماعي. هذا أيضا مهم بالنسبة له، الألعاب أيضا التي فيها نوع من التركيب. إذا لا يجب خاصة في المراحل الأولى أن نركز على نوع محدد من الألعاب حتى وإن كان ينمي شيئا محددا. وبالتالي وظيفتنا كأهل أن ننمي جوانب متعددة، وبالتالي الطفل في مرحلة معينة سوف تظهر هذه الميول بشكل أكبر كلما يصبح متقدما في المرحلة العمرية. وبالتالي نحن كأهل نوفر ظروف الملائمة لهذا النمو، نقدم هذه الألعاب التي تنمي جوانب مختلفة ولا نركز على نوع دون آخر.
نعم.
لأنه كيف... بالتالي سوف نحرم هذا الطفل من فرصة النمو.
نعم. كيف يمكن يعني التمييز بين الألعاب اللي تعزز التفكير النقدي لدى الأطفال وتلك التي تقدم ترفيها سطحيا يعني فحسب لديهم، يعني خاصة مع تزايد الألعاب الإلكترونية أستاذ وسيم؟
بالطبع هذا سؤال مهم جدا، لأنه يدخلنا في فكرة الألعاب الإلكترونية التي تقدم نوع من الاستثارة مجرد الحماس الذي سوف تكون له تأثيرات سلبية جدا على الأطفال. فبالتالي التفكير النقدي ماذا يعني؟ يعني أن هذا الطفل هو يفكر في ماذا يحصل حوله، يحاول أن يجد حلول لمشكلة. مثلا عندما تحدث مثلا عن لعبة تعرف بالبازل أو الأحجيات، إذن هناك شيء يجب أن يجد يحل مشكلة ما، يجد حلا لمشكلة ما. الألعاب مثلا التي نبني الفكر مثل مثلا الشطرنج والألعاب الشبيهة بهذه الأمور، هذه تحتاج إلى تفكير. الطفل ليس خاملا، هو ليس فقط ينظر إلى الشاشة مثلا هناك ردة فعل عليه أن يقوم بها بسرعة، لأن هذه الأنواع من الألعاب لها تأثيرات على قدرة مثلا الطفل على التركيز. هذه مهمة جدا، لو سوف تؤثر بشكل سلبي على التعلم، سوف لن يستطيع أن يتحمل الأمور المتعلقة بالتعلم داخل المدرسة إن كانت هذه الألعاب يعمل عليها شكل. بالتالي الألعاب الإلكترونية خاصة تلك التي فقط تنمي جوانب ربما تكون أيضا ليست مرتبطة ببيئتنا وأفكارنا، ربما تنمي العنف مثلا عند هؤلاء الأطفال، هم سوف يعتادون ويصبح شيئا أمرا عاديا. هناك بعض الألعاب التي تجعل من السرقة أمرا عاديا، عليه أن كي ينجح في هذه اللعبة أن يسرق من لاعب آخر، فبالتالي تصبح السرقة هذا أمر طبيعي عادي. وبالتالي هنا المفهوم التربية أنه سوف يعتاد ويصبح هذا الأمر بالنسبة له أمرا عاديا. فبالتالي هذه النوع من الألعاب توصلنا إلى أمور خطيرة على مستوى الأطفال، وبالتالي يصبح الأهل في مرحلة لا يستطيعون إصلاح هذا الأمر ويصبح الإصلاح أمرا عصيبا عليهم. فبالتالي منذ مراحل مبكرة يجب أن يتمتع الأهل هم أيضا بهذا الحس النقدي. إذا نريد أن نعلم أبناء الحس النقدي، الآباء والأمهات هم الأجدر أولا أن يكون لديهم هذا الحس النقدي في التعامل مع الألعاب، وأن يكونوا مراقبين وأن يعرفوها وأن يطلعوا عليها وأن يعرفوهم بأنفسهم لكي يروا كل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، وأن لا تترك فقط لأطفالهم فقط لكي يجعلوهم مثلا يقضون وقتا بعيدا عن الأهل ولا يكون فيها هذا التفاعل.
نعم. طيب ما الدور اللي تلعب الألعاب في تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى الأطفال أستاذ وسيم؟ يعني ما هي أنواع الألعاب اللي توصون بها لتعزيز هذه الجوانب تحديدا؟
هذا سؤال مهم أيضا، لأن الألعاب الإلكترونية هي ألعاب ليست ألعاب جماعية، فبالتالي الفكرة الألعاب الجماعية التي يكون فيها الطفل يشارك أطفالا آخرين في هذه اللعبة هي من أهم الألعاب التي تنمي الجوانب الاجتماعية والعاطفية، لأنه سيتعلم أشياء كثيرة. سوف يتعلم أن يلتزم بقواعد لهذه اللعبة، إذا لم يلتزم بهذه القواعد الجماعة سوف تطرده من هذه اللعبة لأنه لا يلتزم بها، وبالتالي لن يحقق الهدف. هو أيضا يعتاد على التفاعل مع الآخرين، عليه أن يتقبل الخسارة، فبالتالي هذه من الأمور المهمة جدا. في الألعاب الإلكترونية كثير من الذين يدمنون عليها يصبحون منزعجين عندما يخسرون ويغضبون، وتكون لديهم ردات فعل قوية جدا. فبالتالي عندما نعتاد على التفاعل مع الآخرين فبالتالي نتعلم شيء يسمى الانضباط الذاتي أو الضبط الذاتي للتحكم بالمشاعر، تقبل الخسارة، البحث عن فهم الآخر. بالتالي هذه الألعاب الجماعية التي تكون ضمن هذه الظروف سوف تنمي هذه الجوانب التي لا يمكن للألعاب الإلكترونية أن تنميها، بالعكس سوف تجعل الفرد غير اجتماعي وبالتالي تنمي سلوكا غير اجتماعيا، وبالتالي يمكن أن يكون هذا سببا لدمار مستقبل بعض الأفراد عندما تكون هناك ظروف أخرى سيئة من حولي. فبالتالي نوعية الألعاب لها دور أساسي في هذا الجانب.
نعم، وإذا أراد الوالدين يعني يحققون التوازن بين تلبية رغبات الطفل في الحصول على ألعاب الموضة، يعني الألعاب الشائعة اللي تصير في بعض الأوقات، وبين اختيار الألعاب ذات قيمة تعليمية ومتانة الدوم طويلا، وطبعا مع الأخذ في الاعتبار ميزانية الأسرة، كيف يمكن للوالدين العمل في هذا الشأن؟
آخر القسم لم أنتهي له.
نعم،
بس سمعت سؤال واضح. إذا بالنسبة لهذا الموضوع، الألعاب الموضة يعني التي ذكرتها التي تندرج ضمن هذه الخانة هي ألعاب تهدف إلى الربح ولا تنمي الجوانب التي تحدث عنها المتعلقة بنمو الفرد. فبالتالي الأهل هم يجب أن يختاروا، يريدون أن ينموا أبنائهم، يريدون أن يكسبوهم صفات حسنة، يريدون أن يجعلوا أبنائهم ناجحين في الحياة. فإذن عليهم ليس فقط أن يختاروا، يجب أن يبتعدوا عن مثل هذه الألعاب ويفتشوا عن الألعاب إذا كانت إلكترونية لا محالة، يجب أن تنمي شيئا مفيدا كما ذكرت، التفكير النقدي، حل مشكلات. مثلا هناك بعض الألعاب التي تكون مسؤول فيها عن بناء مدينة معينة، تتبارى مع أشخاص آخرين كي ينجزوا عملا مهما. فبالتالي مثل هذه الألعاب التي يجب أن يفتشوا عنها، أي لعبة أخرى حتى وإن كانت مهمة وكل العالم يتحدث عنها وتنمي العنف وتنمي جوانب تكون مخالفة لمثلا قيمنا، فبالتالي مبليا حتى وإن كانت هناك ردة فعل سلبية من أبنائي. فبالتالي هو نمو الطفل على المدى البعيد وليس فقط مجرد أن يشعر بالسعادة الآنية والتي سوف للأسف تتبعها مشاكل متعددة.
تحية طيبة للأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الكريم.
إشارات تربوية. تحياتنا لكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. عزيزي المستمع، عند القيام باتخاذ قرار شراء لعبة جديدة لطفلك، يجب عليك أن تحدد الهدف من ورائها. هل أريد أن أعلمه شيئاً معيناً أو لمجرد التسلية؟ أهم شيء في ذلك كله أن تكون اللعبة آمنة وأن تطابق مرحلته العمرية واهتماماته وأن تكسبه مهارة معينة، كما يجب أن تكون غير مؤذية بمكوناتها، وأن تكون لعبة تساهم في تقوية استقلال طفلك ويكون هو المتحكم بها، وأن تعلمه قيما معينة، وأن تعمل على تنمية الإبداع لديه وتطلق العنان لمخيلته. وهناك نوعان من الألعاب التي علينا التفريق بينهم، ألعاب لها أكثر من هدف وألعاب لها هدف واحد. تعتبر الألعاب التي تمتلك أكثر من هدف الأفضل للأطفال، وذلك لأن الطفل يستطيع الاستفادة منها والتعلم بعدة طرق منها. أما الأخرى تملك هدفا واحدا، مهارة معينة، وعند تعلم هذه المهارة سيتوقف عن اللعب بها. ولألعاب المونتسوري، وهي طريقة تعليمية تتضمن اهتمامات وأنشطة الأطفال الطبيعية بدلاً من أساليب التدريس الرسمية، الكثير من النتائج الإيجابية على الأطفال، فهي تنمي روح الابتكار لديهم وتقوي استقلاليتهم، كما أنهم يندمجون في عملية التعلم بسلاسة وتنمي حس الاستكشاف والفضول لديهم، إضافة إلى أنها مصنوعة من مواد طبيعية تستميل أحاسيس الطفل وتزيد من حب اللعب لديهم والنشاط والاستكشاف. وهذا يؤكد لنا أهمية لعب الأطفال في علم النفس. شكرا لكم، وهذه عودة أخرى إلى زملائنا. تحياتي لكم وتحياتي لهم أيضا.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر لكم هذه المتابعة الطيبة التي ترافقونها في لقائنا هذا معكم على الهواء، هدايا الأطفال كيف نختارها. الشكر أيضا موصول لأختنا الفاضلة زينب البحراني من القطيف، تقول السلام عليكم مساكم الله بالخير. أهلا أختي زينب. هدايا الأطفال كيف نختارها؟ الهدية التي تقدم للطفل تشعره بأن له قيمة ومكان عند عائلته، والاختيار الهدايا حسب العمر للطفل. إذا كان الطفل بين الخامسة والسادسة نهديه مثلا سيارات أو لوحة رسم إلكترونية، وللهدية أثر عظيم في تنمية المحبة وتعميق المودة وتقوية العلاقات الأخوية، وما أكثر الكلام عن الهدية. شكرا لكم على هذا البرنامج. شكرا جزيلا أختي زينب، وبارك الله بك، وتحية طيبة على هذه المشاركة معنا وفي لقاءاتنا هذا. هناك عوامل مستمعين الأكارم في هذه الدقائق التي تفرزنا عن نهاية البرنامج لابد من الحديث عنها في اختيار هدايا الأطفال. جاءت الكثير منها ضمن حديث ضيفنا الأستاذ وسيم العطار، فقط لتلخيصها وللإشارة إليها بشكل دقيق. مسألة العمر والمرحلة التنموية، يعني العمر هو العامل الأكثر أهمية في حقيقة اختيار اللعبة، ذلك لأن لدى الطفل قدرات جسدية وعقلية واجتماعية مختلفة. يعني من الأطفال الرضع اللي نعتبرهم من منذ بداية يعني الولادة وإلى السنة يعني 12 شهر التركيز على التطور الحسي والحركي الأساسي، مرحلة المشي مثلا من سنة إلى سنة يعني الطفل يبدي استكشاف في حياته أكثر، كرات ألعاب البناء الكبيرة البسيطة نبحث عنها في حقيقة في المواقع سنجد أو في المصادر التربوية نجد هذه الألعاب، مرحلة ما قبل المدرسة من 3 سنوات إلى 5 سنوات مثلا هناك تطور لقدرات معرفية وإبداعية بشكل كبير تجي لدى الطفل، يعني يحبون لعب الأدوار، الرسم، التلوين، ألغاز بسيطة، ألعاب البناء. سن المدرسة الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات مثلا يكتسبون مهارات قراءة وكتابة وحساب، هاي الألعاب تتطلب استراتيجية، ألغاز أكثر تعقيدا، ألعاب عملية بسيطة عميقة أكثر، وكتب ربما تناسب مع مستوى قراءتهم وهي تصبح خيالات ممتازة. وسن المدرسة المتوسطة يعني من 9 سنوات 8 سنوات 9 سنوات وإلى 12 سنة هكذا تطور اهتمامات أكثر حقيقة، وتبدي تخصصات لربما من الأدوات الرياضية، من ألعاب الفيديو التعليمية، مهارات معقدة تكون في هذا الجانب، هاي من الناحية العمرية. لكن ميول واهتمامات الطفل، يعني كل طفل فريد من نوعه، ويعني معرفة ما يحب الطفل وما يستمتع بفعله هو مفتاح اختيار هدية يحبها هذا الطفل حقا. الطفل المبدع لدينا، الطفل المغامر النشيط نسميه، الطفل الفضولي أو يسميه البعض المفكر اللي يحب اكتشاف كيفية عمل الأشياء وحل الألغاز، لدينا طفل اجتماعي ذو الخيال الواسع يحب لعب الأدوار والتفاعل مع الآخرين. هذه الميول أيضا مهمة أن نعرفها نحن ونجزئها عند أطفالنا، ونقدم لكل طفل الهدية المناسبة لأخلاقه الاجتماعية اللي موجودة وميولة. القيمة التعليمية والتحفيزية، لا يجب أن تكون الهدية ممتعة فحسب، ألوان وملونة يعني بهذه الطريقة، بل يمكن أن تكون أيضا فرصة للتعلم والتطور، التطور المعرفي، التطور الحركي، التطور الاجتماعي والعاطفي، تنمية الإبداع والخيال لدى الطفل اللي تساعد حقيقة للمستقبل. هذه أيضا من ضمن المعايير التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، بأن هناك قيمة تعليمية وتحفيزية في هذه اللعبة يجب أن يعني نقدمها لهذا الطفل. مسألة السلامة والمتانة، يعني السلامة هي الأولية القصوى حقيقة أو الأولوية القصوى عند اختيار أي هدية للطفل، من المواد، من الأجزاء الصغيرة، من المرونة والمتانة، وحتى نصائح السلامة اللي أحيانا مكتوبة على تعليمات هذه الألعاب اللي تكون مرفقة مع المنتج وتحذيرات الاستخدام أيضا فيها. مسألة القيمة مقابل السعر، ليس بالضرورة أن تكون أغلى هدية يعني هي الأفضل. عندما نبحث أحيانا عن هدية ذات جودة وقيمة تعليمية أو ترفيهية تتناسب مع ميزانياتنا، أحيانا تكون الهدايا المصنوعة يدويا أو الكتب البسيطة لها قيمة عاطفية وتعليمية أكبر من الألعاب الإلكترونية أو الألعاب اللي باهظة الثمن تكون وتكون شائعة أحيانا وموضة. بالتالي هناك مجموعة من أنواع الهدايا للأطفال شائعة ممكن واحد يقدمها لهم، وكلها لها فوائدها الخاصة، يعني ألعاب التعليمية، الغاز، مكعبات، ألعاب الحروف والأرقام، الألعاب العلمية وألعاب تعلم اللغات أيضا موجودة فيها، الكتب جانب آخر هي سواء كانت قصص خيالية، كتب علمية مبسطة، كتب تلوين، كتب تفاعلية. الكتاب يغذي العقل ويشجع حقيقة على حب القراءة منذ نعومة الأظفار، منذ الصغر. ألعاب البناء، الكثير يعرفون عن مكعبات الليجو، مكعبات خشبية، مجموعات بناء أخرى التي تعزز الإبداع، تنطي فكرة، تنطي مهارات حركية دقيقة إلى جانب الفكرة والتفكير المنطقي. كل الشكر والتحية لكم أحبتنا الأكارم على كرم متابعتكم وطيب إصغائكم. مخلص الحلفي من البصرة من العراق، دعوني أستمع في هذه الثواني المتبقية إلى بعض المشاركة من الأخ مخلص الحلفي.
سلام وأكرام لكم سيد العزيز مقدم البرنامج، وإلى كل أسرة إذاعة طهران العربية، نشكركم جدا على هذه البرامج التربوية الأخلاقية التي تأخذنا للمعالي إن شاء الله تعالى. نستمعكم الآن على الهواء مباشرة. حقيقة ليس كل الهدايا تهدى للأطفال منها الضارة التي تؤدي به إلى المهالك، إلى الجروح، سواء جرح أخلاقي أو جرح روحي أو نفسي. أتذكر كلمة لأحد الخطباء وهو السيد محمد الصافي، دعا فيها الآباء والعوائل، الأمهات، الأخوة الكبار، الرعاة إلى العوائل إلى عدم شراء الأسلحة ذات يعني الأذية لهم في أيام الأعياد. يجب أن نقدم الهدية إلى الأطفال، إلى يعني زهور حياتنا بما يناسبهم، لأنهم إذا تأذوا حقيقة المرجوع ليس لهم فقط بل إلى جميع محيط الأسرة. نشكركم مرة أخرى على هذه البرامج ودمتم طيب. المحب لصوتكم مخلص الحلفي من العراق.
شكرا أخي مخلص، وبارك الله بك على هذه المشاركة الطيبة، خير ختام نختم به لقاءنا. في أمان الله مستمعينا الكرام.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواج في الدنيا بقاء ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحواج في الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضمن قانون مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي. جيش الاحتلال يواصل عملية القصف الوحشية في قطاع غزة. تجدد التظاهرات في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف العدوان في غزة وإبرام صفقة تبادل. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضمن قانون مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي. وشدد عباس عراقجي على أن تنفيذ التفاهمات مع الوكالة الدولية سيتم وفق ضمانات بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران كإعادة فرض الحظر، مشيرا إلى موافقة الوكالة على شروط إيران الجديدة مع مراعاة الاعتبارات الأمنية للبلاد. ولفت عراقجي إلى عدم امتلاك أوروبا الحق في تفعيل آلية الزناد كونه إجراء غير قانوني، مضيفا أن